السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع درسنا الثالث في دورة شرح أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي من طريق الشاطبية، وكنا قد تناولنا في درسنا الأخير مباحث الاستعاذة والبسملة وميم الجمع، واليوم سننتقل بإذن الله إلى مبحث هاء الكناية. وفيه بداية عرف أهل العلم هاء الكناية بكونها كل هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب، هذا هو تعريفها، وهذا التعريف يحتاج إلى بعض التفصيل. فعندما وضعنا هذا الشرط كون هذه الهاء هاء زائدة حتى نخرج بها ما كان أصليا، فهذه لا تدخل معنا في هاء الكناية، كقوله تعالى نقلا عن قوم شعيب عليه السلام، قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه، هذه الهاء ليست بهاء زائدة بل هي من أصل الكلمة، تمام؟ لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ينتهي، هذه الهاء أيضا كون حتى وإن كانت متطرفة لكن هي ليست بزائدة. ونحن قد اتفقنا في مبحث ميم الجمع أننا نتعرف على كون هذا الحرف زائد أو أصلي من بنية الكلمة، يعني إذا أجرينا هذه الكلمة على الميزان الصرفي، فإن وجدناها وافقت لام الكلمة لأنها متطرفة هي في الأخير، فلو وجدناها موافقة للام الكلمة فحينها قلنا هي من بنية الكلمة ومن أصلها فهي أصلية، وإلا فهي زائدة، تمام؟ فهاء الكناية هي هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب، وهذا الشرط وضع حتى نخرج به ما إذا دلت الهاء على المفردة المؤنثة، نحو إليها وعليها مثلا، فهذه الهاء لا تدل على المفرد المذكر الغائب، فهي ليست بهاء ضمير، ليست بهاء كناية. وأيضا حتى يخرج بها ما كانت الهاء دالة على التثنية في إليهما مثلا، أو أيضا تدل على الجمع سواء كان منه المذكر إليهم أو إليهن بالنسبة للمؤنث. لذلك وضعت هذه القيود في هذا التعريف. ودائما أهل العلم في تعريفاتهم يحاولون أن يكون التعريف جامعا مانعا، يعني أن يجمع جميع المفردات التي تدخل فيه ويمنع ما دون ذلك. هاء الكناية إذن هي كل هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب، وتسمى هاء الكناية بعدة أسماء كهاء الضمير، وتسمى أيضا بهاء المضمر، تمام؟ عندها عدة تسميات، وسميت هاء بهاء الكناية لماذا؟ لأنه يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، فهي تحيل وتشير عليه، وسماها البصريون بالضمير، ولذلك تسمى هاء الضمير أيضا. ماذا قال الإمام ابن بري في متن الدرر للأوامع في باب هاء الكناية؟ يعني لو نتذكر مع بعضنا ما أخذناه في الدورة السابقة في بدايتي وفي مطلع هذا الباب، ماذا قال؟ نعم، القول، تمام، قال القول في هاء ضمير الواحد فسماها بهاء الضمير، فنحن قلنا هاء الكناية وهاء المضمر وهاء الضمير، وماذا يقول الإمام الشاطبي فيها؟ عفوا، نعم، ماذا يقول الإمام الشاطبي في هاء الكناية؟ من يحفظ الشاطبية؟ ولم يصلوا هاء مضمر. نعم، تمام. فالشاهد من هذا البيت هو أنه سماها بهاء المضمر، ولذلك نحن قلنا الآن عندها عدة تسميات، عندها عدة تسميات. قال ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، ومن قبله التحريك للكل وصل، فسماها بهاء المضمر، وتسمى بهاء الضمير، مثل ما قال الإمام ابن بري عندما قال القول في هاء ضمير الواحد، وتسمى بهاء الكناية لأنه يكنى بها كما قلنا عن المفرد المذكر الغائب، فتشير إليه وتحيل عليه، يعني تمام. طيب، وتتصل بالاسم والفعل والحرف على حد السواء، تمام، فتجدها متطرفة في آخر الاسم كقولنا فقال لصاحبه، لصاحبه اتصلت بالاسم، ولا يؤوده حفظهما، اتصلت هنا بالفعل يؤوده، وتتصل بالحرف أيضا له، إليه، عليه، والأمثلة عديدة في كتاب الله تعالى. طيب، هذا التعريف يجب كما قلنا من قبل، تعريف الكل يجب أن تضبط وتحفظ، ما هي ميم الجمع، ما هو تعريف هاء الكناية، لأن نحن اتفقنا من الأول أن الدراسة التي نتبعها هي دراسة أكاديمية، وهذا بالتجربة الذي لن يرفع راية للعلم ويعود العلم مؤصلا كما كان من قبل إلا بمثل هذه التوجهات، وهي التوجه الأكاديمي، ليس فقط معلومات هكذا نأخذها ونمر دون أن نؤصل المسائل وأن نضبطها وأن نستوعبها وأن نجري اختبارات عليها، فيعني حينها ستتفلت منا العديد من الأشياء، وهذا بالتجربة. واسألوا يعني من شارك في العديد من الدورات التي لم تكن فيها بعض التأصيلات العلمية أو لم تكن فيها اختبارات، هل ما زال يحفظ شيئا منها أو ما زال يثبت على بعض الأشياء؟ ما أظن ذلك. طيب، السؤال الآن الذي يهمنا هو التالي: ما هي أحوال هاء الكناية وصلا؟ هذا الذي يهمنا. الآن تعلمنا التعريف وفهمناه وفهمنا التفاصيل التي فيه ولماذا وضع أهل العلم هذا التعريف بالذات هكذا على ما قدمناه آنفا. طيب، الآن كيف يتعامل الإمام ابن كثير برويه مع هاء الكناية وصلا؟ لأن حال الوقف فالكل يقف بالإسكان مع خلاف في مسألة الروم، ليس محلها الآن، لكن الآن عندما أصل ماذا أفعل؟ طيب، هو في كل الحالات هاء الكناية وصلا لا تخرج عن أربع قواعد أساسية، تمام، او اربع حالات تتفرع منها بعدين الاحكام. فاما ان تقع هاء الكنايه بين ساكنين او متحركين او بين متحرك وساكن او ساكن ومتحرك بحسب ما قبل وما بعد. فهذه هي الحالات الاربعه التي لا تخرج عنها هاء الكنايه. اما ما اذا كانت هاء الكنايه متبوعه ومتلوه بهمز الوصل الذي يتوصل به الى الساكن من بعده، ركزوا فيما اقول، اذا كانت هاء الكنايه يتلوها همز وصل يتوصل به الى النطق بالساكن الذي يليه، فحينها الكل متفق، جميع القراء متفقون بالاجماع بينهم على انه لا صله لهاء الكنايه، فيؤتى فيها بالقصر بلا صله، كقوله تعالى تذروه الرياح، ما قرأ واحد تذروه وبعدين يبدأ بالرياح. نفس الشيء فيه القرآن، وإن كان سنرى أن الإمام ابن كثير يقرأ بالنقل قرآن ولكن ليس محلها الآن، تمام. وهكذا أو نزل به الروح الأمين، وهكذا. عندما أقول أنا بعدها همزة وصل، فقد يكون ما قبلها الكناية عفوا ساكن أو متحرك، ففي كلتا الحالتين عندنا قاعدة واحدة فقط وحكم واحد، وهو القصر بلا صلة. وإن كان ما بعدها متحرك فإن الإمام ابن كثير براويه لا ينظر إلى ما قبلها الكناية، فيأتي فيها بماذا؟ يأتي فيها بالصلة بحركتين، سواء كان ما بعدها الكناية همز قطع أو حرف غير همز القطع، المهم يكون متحرك. فلو كان ما قبلها الكناية حرف ساكن فيقرأ بالصلة، فيقرأ مثلا فدعوه بها وإليه ترجعون، ولو كان ما قبلها متحرك أيضا أتى بنفس الحكم فقرأ مثلا له قانتون به كثيرا، وفي هذه الحالة الأخيرة وافق فيها ماذا؟ جمهور القراء فأتى بالصلة بحركتين. أين ينفرد الآن الإمام ابن كثير؟ ما هو مذهبه؟ على حسب ما درسنا الآن، أين ينفرد عن بقية القراء؟ بماذا يختص؟ تمام، إذا كان عنده ما قبلها الكناية حرف ساكن وبعدها حرف متحرك، هنا ينفرد عن بقية القراء ويأتي بالصلة بحركتين. أما بقية القراء فالمذهب العام عندهم هو أن يأتوا بماذا؟ يأتوا بالقصر بلا صلة، فيقرأوا فدعوه بها. الإمام ابن كثير لا، يقرأ فدعوه بها، فنبين المد حتى لا نختلس هذه الصلة. فهناك من يقرأ مثلا فدعوه بها، فخطأ، هذه يجب أن أبين حركتين، مثلما تقول يا موسى يا موسى، هذا المقدار والحيز الزمن الذي أخذه القصر، نفس الشيء ستفعله هنا، ستقرأ فدعوه بها، عوه نفس المد، حتى لا يكون هناك بعض الاختلاس، وهذا من أخطاء التي يقع فيها بعض الطلبة فينبه إليه. فالذي الآن نريد أن نلخص الكلام الذي قلناه، الإمام ابن كثير براويه ينظر إلى ما بعد حرف هاء الكناية، فلو كان ساكنا قصر بلا صلة، وإن كان متحركا أتى بالصلة بمقدار حركتين. طيب، هناك مسألة أخرى يجب أن ينبه إليها، وهي أن القصر هذا يطلق، أو عندما نقول القصر بلا صلة، القصر بلا صلة له عدة معاني، ونجد في بعض الكتب العديد من المصطلحات الأخرى التي تفيد نفس الشيء. فهناك من يقول تختلس الحركة، يعني حتى إن قرأ الواحد منا كتابا في أصول القراءات أو أصول رواية معينة أو كذا، وتعرض لمثل هذه المسألة، فيجب أن يفهم المصطلحات على أصلها. فإن وجد تختلس الحركة، تختلس الحركة أي أن تكون قصر بلا صلة، فالقصر قد يفيد المد، القصر قد يفيد المد، انتبه، وقد يفيد المد يعني مقدار حركتين، وقد يفيد الاختلاس وهو هذه تذروه الرياح، يعني المقصود بها أنك تأتي بهاء الكناية ولا تأتي بصلتها بالكلية، فيعبر عنه أيضا بالقصر، لكن يضيف بعض الشيء يقولون قصر بلا صلة حتى يعني يحاول ضبط المسألة أكثر، فلا يفهم ولا يذهب الفهم إلى أنها حركتين. هذه أيضا من بعض المسائل. وقد يطلق أيضا القصر، قد يطلق القصر أيضا على التنقيص من مد، كقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مثلا، يقول وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة نواو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه. فعندما يقول بطول وقصر، القصر هنا يقصد به التوسط. طيب كيف أحل تفهم مسألة القصر؟ من الرواية، لأن يعني دائما الرواية هي الحاكمة هنا وهي المعتمدة، فنقول أن هذا القصر المقصود به التوسط، لأنه قال بطول وقصر، فيعني قصر الطول، قصر هذا الإشباع، قصر الست حركات، فأصبحت أربع حركات. فهذه المصطلحات ينتبه إليها عندما نأخذ مسألة القصر بصفة خاصة، يجب أن ينبه إلى هذه المسائل، وإلا قد يذهب الفهم أو يتوهم القارئ أحكاما يعني غير التي نريدها. المقصود هنا عندنا هو القصر بلا صلة، يعني أن لا تأتي بالصلة بالكلية، نزل به الروح له الملك فقط. نعم، قد تختلف المصطلحات قصر حبس أو غير ذلك. نعم، طيب هذه المسألة واضحة للجميع بتفصيلاتها التي ذكرتها الآن والفرق في مسألة القصر والتعريف. عفوا. طيب وإياك نواصل، ما زلنا مع مبحث هاء الكناية. الصلة في هاء الكناية بعد هاء الكناية تكون إما بواو لفظية أو بياء لفظية، وهذا حال الوصل، فإن كان بالوقف كما قلنا فبالإسكان، مع خلاف في مسألة الرومي، لكن بالإسكان نقول. أما الواو اللفظية فيؤتى بها إن كانت الهاء مضمومة، وهذا لا يتأتى إلا بعد ضم أو فتح أو ساكن غير حرف الياء، كقوله تعالى إن كنت قلته فقد علمته، وهو وصف قراءتي. فأنا عندي هنا هاء الكناية سبقت بضم بحرف مضموم، فأتينا بالواو اللفظية، وسبقت أيضا بفتح فقد علمته نفس الشيء، وقد تسبق بحرف ساكن غير حرف الياء، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو منه حبا. وهذا سيتكرر معنا كثيرا طيلة ختمة بقراءة الإمام ابن كثير. فمن قرأ الإمام ابن كثير يجب أن ينتبه، كل ما يجد حرف متحرك بعد هاء الكناية إلا ويأتي بالصلة مباشرة، لأن مثلا فدعوه بها منه حبة، لمن كان يقرأ للإمام قالون أو ورش أو حفص ستبدو له غريبة بعض الشيء، لأن المسألة جديدة عليه، وهذا أمر عادي، لكن حينها ننتبه. ويؤتى بياء لفظية متى؟ إذا كانت هذه الهاء مكسورة بعد ماذا؟ بعد كسر أو ياء ساكنة. ولا يشرك في حكمه أحدا، في حكمه أحدا، عندي هاء كناية قبلها مكسور. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه هدى، عندي هاء مكسورة وقبلها ياء مدية، ياء مدية. الآن ياء لينة كقوله تعالى وإليه ترجعون. طيب، يلحق بهاء الكناية في الحكم الهاء من اسم الإشارة المفردة المؤنثة في لفظ هذه، فهذه أيضا توصل بياء لفظية، لأن لماذا؟ لأن الهاء مكسورة في هذه الهاء مكسورة، فوصلت بياء لفظية على ما أصلناه آنفا إذا وقعت بين متحركين، كقوله تعالى وقالوا هذه أنعام، أو كقوله تعالى هذه بضاعتنا. وتحذف هذه الصلة متى؟ إذا التقى ساكنان، إذا التقى ساكنان كقوله تعالى هذه الأنهار، هذه الأنهار، لأني أنا عندما سآتي بهذه الياء اللفظية يعني المادية فسيلتقي عندي ساكنان، فتخلص من التقاء الساكنين حذفت هذه الهاء فصارت كقراءة الجمهور، وهذا يشترك فيه جميع القراء، هذه الأنهار، هذه الأنهار. فدائما أحيلكم على هذه القاعدة حتى تضبطوا المسألة أكثر، فتقول أن هاء الكناية إن كانت متلوة بمتحرك أتى الإمام ابن كثير بالصلة. انظروا إلى الحرف الذي يلي هاء الكناية، وستكون عندكم المسألة بإذن الله تعالى سهلة. طيب، مسألة أخرى قد ننبه عليها تنبيها فقط، كقوله تعالى مثلا اتخذتموه، أو كقوله أنلزمكموها، أطول كلمة، نعم أنلزمكموها، هي أصلها أنلزمكم ثم أتى من بعدها هاء الكناية، نعم الهاء. فهذه حينها يضاف بين ميم الجمع والهاء واو لفظية وخطية ترسم في المصحف ويتلفظ بها، كقوله تعالى كما قلنا الآن أنلزمكموها، وتكون واو لماذا؟ لأن ميم الجمع الأصل فيها الضم، الأصل فيها الضم، والإمام ابن كثير براويه مثلما تعرضنا المرة الأخيرة يأتي بميم الجمع على الضم على الأصل، على الأصل، فهذه فقط نشير إليها. طيب، إن كانت المسألة واضحة معنا في هاء الكناية ننتقل إلى المبحث الثاني، وهو مبحث المد والقصر. وكما قلت من قبل، لكن عفوا قبل أن أبدأ مبحث المد والقصر، هناك بعض المسائل أنبه إليها، وهي بعض الفرشيات التي اختلف فيها القراء فيما بينهم، وبعدين ننتقل للمد والقصر إن شاء الله. هناك بعض الكلمات التي وردت في كتاب الله تعالى وكان هناك خلاف بين القراء فيما بينهم، فمنهم من يأتي بالصلة ومنهم من لا يصل هاء الكناية فيها، تمام؟ وهذه الكلمات هي معدودة وتحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط حتى إذا قرأ القارئ منا برواية الإمام البزي أو رواية الإمام قنبل، فحينها يجب أن أنتبه إلى هذه المواضع بعينها، فهي على سبيل الحصر لا على سبيل الذكر. أول الألفاظ لفظ أرجه، وهنا سأحاول أن أقوم بمقارنة مع قراءة الإمام حفص، مع قراءة الإمام حفص لكونه أكثر انتشارا وكذا، والذي قرأ يقرأ للإمام قالون أو الإمام ورش، فالمسألة عنده بإذن الله تعالى واضحة، فقد أخذنا هذا في دورتنا الأخيرة، يعني نحن حديثي عهد بهذه المسألة. فقال تعالى في سورة الأعراف، نبدأ مع اللفظ الأول وهو أرجه، وقد وردت في موضعين اثنين في كتاب الله تعالى، الأعراف والشعراء. أما الأولى قالوا، هنا يقرأ الإمام حفص هكذا، قالوا أرجه وأخاه، ومثلها في الشعراء، لكن فقط ما بعد لفظ وأخاه، هناك خلاف بين الأعراف والشعراء، أما في الأعراف وأرسل والشعراء وابعث، وهي من المتشابهات وينتبه إليها حال الحفظ. الإمام ابن كثير يقرأ لفظ أرجه يقرأه أرجئه. نحن اتفقنا الآن أن يجب أن أنظر إلى ما بعد هاء الكناية ولا يهمني ما قبلها، أما ما بعدها فهنا متحرك، وهنا سيطبق الإمام ابن كثير مذهبه وينفرد الآن عن القراء، لأنه يهمز بين الجيم والهاء. الإمام حفص يقرأ أرجه، ونفس الشيء بالنسبة للإمام قالون وورش دون همز. الإمام ابن كثير هنا يأتي بماذا؟ يأتي بالهمز، فقرأ قالوا أرجئه، وحينها عنده ساكن ما قبل هاء الكناية، والذي هو الآن ما بعد هاء الكناية متحرك، فأطبق القاعدة وهي أن آتي بالصلة، فأقرأ هكذا قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ولو يعني ركزتم معي قد قلت وأخاه وأرسل، نفس الشيء، فأتيت بالصلة. الذي هم هنا أرجئه، تقرأ هكذا بالصلة مع الهمز بين الجيم والهاء، هم الساكن. اللفظ الثاني يتقه، الإمام حفص يقرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، في سورة النور. كيف قرأ الآن الإمام ابن كثير؟ قرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأتى بالصلة بعد هاء الكناية مع كسر القاف، مع كسر القاف مثل إمام ورش. نعم، طيب نواصل. اللفظ الثالث، الكلمة الثالثة في سورة النمل، فألقه، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. أما الإمام ابن كثير، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، تمام، فأتى بالصلة، أتى بالصلة. فنتثبت رجاء من الكلمات التي قراءة لمن حفظ. طيب إن شاء الله في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فتقلقل القاف وتكسر الهاء دون صلة لأن ما قبلها ساكن عند الإمام حفص، فيطبق القاعدة يوافق الجمهور. طيب لا، ليس هناك فرق في سورة النور. كيف يعني؟ هناك فرقان أصلا. الفرق الأول أن القاف عند الإمام حفص يسكنها ويقلقلها ساكنة، الإمام ابن كثير يكسرها. الفرق الثاني أن الإمام حفص يقصر بدون صلة، يتقهي فأولئك، والإمام ابن كثير يأتي بالصلة ويتقيه فأولئك. فكيف يعني ما في فرق؟ طيب هذا اللفظ الثالث، نحن أخذنا أرجه يتقيه فألقه، انتقل إلى موضع سورة الكهف، وأنا أتيت بها يعني بترتيب السور تقريبا حسب ما ترد في كتاب الله تعالى، مع أن الشعراء قبل النور، ولكن نعم عفوا الشعراء بعد النور، ولكن أرجه وردت أولا في سورة الأعراف فكانت ملحقة بها موضع الشعراء. طيب في سورة الكهف في قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، عند الإمام حفص يقرأ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أما الإمام ابن كثير فيكسر الهاء ويأتي بالصلة لأن ما بعدها متحرك، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. نعم الإمام ابن كثير هو هذا مذهبه كما قلنا، هذا اختصاصه، هاء الكناية، ينفرد بهذه المسألة. تمام. في سورة الزمر الإمام حفص يقرأ وإن تشكروا يرضه لكم، هذا اللفظ الخامس، يقرأ وإن تشكروا يرضه لكم، الإمام ابن كثير يأتي بالصلة وإن تشكروا يرضه لكم، القصر نعم وجها واحدا، وسأبين هذا في باب المد والقصر بعد قليل إن شاء الله. نعم دائما على أصله ما يخالف كما قلت الآن، هذا مذهبه، هذا مذهبه، كل ما يجد متحرك بعد هاء الكناية فمباشرة يأتي بالصلة فقط. الآن في هذه الفرشيات تختلف أحيانا الكلمة بين هذا القارئ وذاك، أو بين هذا الراوي وذاك. تمام. كما قلنا يتقيه بالكسر، أو وما أنسانيه وهكذا. طيب ما هو التوجيه في سورة الزمر؟ لماذا الإمام ابن كثير أتى بالصلة بخلاف أنه هذا أصله؟ مقارنة بالإمام حفص إن شئنا. ماذا فعل؟ تمام، هذا الذي أبحث عنه، راعى الحال. والإمام حفص ماذا فعل؟ الإمام حفص تمام على الأصل، جيد ممتاز، هذا الذي أريده، وهذا قد أخذناه من قبل. يعني الإمام حفص هنا راعى أصلها، وأصلها وإن تشكروا يرضاه لكم، وحذفت الألف تخفيفا فصارت يرضه لكم الآن. تمام، لأن على الجزم وإن تشكروا يرضه كما قلنا الآن. طيب الآن بالنسبة للإمام ابن كثير ماذا فعل؟ راعى الحال، وجد أن الضاد متحركة واللام متحركة، قال أنا عندي الآن متحركين فأوافق الجمهور على الأصل يعني في القاعدة، فأقرأ يرضه لكم، أتكلم على القاعدة وليس القراءة. تمام، وهذا هو الفرق بين القراءتين، فهذا توجيها يعني. طيب نعم، الذي أريده هنا، نحن اتفقنا في هذه، قلنا هو هذا بابه وهذا أصله، لكن فقط أردت أن أنبه على مسألة الإمام حفص، كيف لماذا يقرأ يرضه؟ لأن ستعيدنا إلى أصل الكلمة، إلى أصل الكلمة. في سورة الفتح في قوله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، الإمام ابن كثير يأتي بالكسر موافقا لقراءة الجمهور فيقرأ بما عاهد عليه الله، وترقق اللام من لفظ الجلالة وينبه إلى ذلك، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، الإمام ابن كثير، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما، ويقرأ بالنون هنا، فسنؤتيه بنون العظمة. طيب، الآن هكذا نكون قد أنهينا مع الهاء الكناية. من كان عنده سؤال في هاء الكناية فليتفضل قبل أن نمر إلى ما بعدها. الكلمات الأخرى نوله ونصله، يعني هذه قد وافق فيها الإمام ابن كثير الإمام حفصا، ولذلك ما ذكرتها، لأن هي كما قلنا من قبل كلمات معدودة، كلمات معدودة. كيف يقلقل فألقه؟ ما تقلقل، لأن اللام قبلها ساكنة، فلا تكون القاف ساكنة، بل أنا تكلمت على ويتقه، هذا عند الإمام حفص، لكن هو يقرأ فألقه، يعني بالصلة. تمام. طيب، ما هي وكيف يقرأها حفص أخي عز الدين؟ يعني كيف؟ نوليه بالصلة، بالصلة ونصله، يقرأها الإمام حفص بالصلة. طيب، لا، ما عنده مستثنيات، ما عنده مستثنيات الإمام ابن كثير. لماذا؟ لأن كما قلنا الآن هو الاستثناء أين؟ الاستثناء سيكون، يعني هو مثل الإمام قالون نوله ونصله مثلا، هذه وقس عليها، يعني هو على الأصل من المفروض يأتي فيها بالصلة تطبيقا للقاعدة، لكن استثنيت عنده مراعاة للأصل، نوليه ونصليه، قال هي ما قبلها ساكن، ياء مدية ساكنة، فأنا لا آتي فيها بالصلة. لكن الآن عندما آتي للإمام ابن كثير، الإمام ابن كثير لا يراعي الأصل بل يراعي الحال، وعندما يراعي الحال كلما وجد حرفا متحركا بعد هاء الكناية إلا وأتى فيها بالصلة على أصله. تمام، الكلام الأخير هذا نستطيع أن نقوله، الاستثناء بالنسبة لباقي القراء هو أصل عنده، لأن كما قلنا هذا بابه لا ينازعه فيه أحد، هو الذي تصدر هذا الباب، باب هاء الكناية. تمام، ولذلك ما تستطيع أن تنافسه في هذا الباب. والإمام عفوا، قد تجد من يشاركه في بعض الكلمات. تمام، كقوله تعالى مثلا يخلد فيه مهانا، الإمام حفص هذه مستثنات عنده يأتي فيها بالصلة، الإمام ابن كثير يطبق أصله فيقول ويخلد فيه مهانا إلا في سورة الفرقان، فهو يطبق أصله، لذلك ما نستطيع أن نقول حينها أنه خالف أو عنده مستثنيات. الإمام حفص عنده مستثنيات وهكذا. طيب، لما تنصحني كيف أدرس هاء الكناية أول مرة أسمعه؟ ما في إشكال، نحن نتعلم مع بعضنا، نحن نتدارس هذا العلم فيما بيننا، نحاول تفصيله وتسهيله وتبسيطه لطلبة العلم حتى يكون سهلا مستساغا عندهم بإذن الله، يعني ما في إشكال، نحن نتعلم، ومن كان عنده سؤال فليتفضل، الباب مفتوح للجميع ليسأل أي سؤال خاص بالدرس. طيب، الإمام ماذا؟ لا، الإمام قالون يقول يقرأ فيه مهانة بدون أن يأتي فيها بالصلة فقط، الإمام ابن كثير الإمام حفص يوافق ابن كثير في ذلك، قال فيها الإمام الشاطبي قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حفص أخوه لا، فذكر حفصا فقط، فهو الذي يوافقه، لكن هذا الباب صدر به الإمام ابن كثير، وإذا ذكر اسم القارئ أو الراوي في بداية الباب فاعلم أن ذلك الباب هو بابه. تمام، فيقرأ قال وما قبله التسكين لابن كثيرهم، هذا بابه، وبعدين بدأ يسرد المواضع التي قال وفيه مهانا معه حفص أخوه لا، وأتى في بعض المواضع الأخرى التي سردها في هذا الباب. طيب، نواصل مع باب المد والقصر. باب المد والقصر ما فيه كثير تفصيلات عند الإمام ابن كثير، فقد أراحنا في هذا الباب. الإمام ابن كثير يقرأ المد المتصل الواجب بالتوسط 4 حركات، ويقرأ المد المنفصل بالقصر قولا واحدا، ووافق الجمهور في بقية المدود. المقصود به ماذا؟ المد اللازم 6 حركات للجميع يقرأ مثلهم، المد الطبيعي نفس الشيء قصر حركتين، مد العوض وقص على ذلك، يعني مد اللين، كل ما قرأ به الجمهور في المدود وافقهم فيه البدل بالقصر. فنحن مثلا نقسم يعني المدود كما هو معلوم، هذا يدرس في علم التجويد، هو من المفروض يعني. فالعارض للسكون ومد اللين عنده القصر أو التوسط أو الإشباع وقفا، ولين المهموز لا، لين المهموز هذا باب الإمام ورش، لين المهموز ينفرد به الإمام ورش دون غيره، وعنده المد الطبيعي، مد العوض، مد البدل، هذا كله بالقصر، والمد المتصل والمنفصل على ما ذكرناه الآن. فيقرأ مثلا مثال يعني فيه متصل ومنفصل، يقرأ هكذا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فوافق قراءة الجمهور في بقية المدود، أتى بالتوسط في المتصل وبالقصر في المنفصل قولا واحدا. الإمام عندما نقول ونطلق الإمام ابن كثير، فالمقصود به من الروايتين، رواية البزي ورواية قنبل. طيب، مسألة سننبه إليها وهي ملحقة بباب المد والقصر، وهي ما يسمى بالألفات السبعة، وهي ما يسمى بالألفات السبعة، وهي بعض المواضع المخصوصة التي تلحق بباب المد والقصر. عفوا، تمام، سأبدأ بها أفضل وبعدين سنأتي على هذه الألفات السبعة. قد ذكرت هذا، المتصل يقرأه بالتوسط، حاولوا أن تركزوا معي حتى لا نعيد أكثر من مرة الكلام. تمام، نعم، هاء الكناية بابه. قلنا الألفات السبعة، نبدأ من الأول بالألف من أنا. الألف من أنا، الألف من أنا لم تذكر في باب المد والقصر، حتى عند الإمام الشاطبي ما ذكرها في باب المد والقصر. لماذا؟ لأن باب المد والقصر مخصص لذكر الزيادة وعدمها، يعني هو يبين هل تقرأ بحركتين بلغة، يعني باللغة معاصرة، لأن مسألة الحركتين والأربع حركات والست حركات هذه مسألة متأخرة. أما الإمام الشاطبي من الأول كان عندهم قصر وزيادة، إما أن تزيد على القصر أو تأتي بالقصر. عفوا، فلذلك الألف مثلا من أنا ما أوردها في باب المد والقصر، رغم أنها تعد تقريبا من الأصول، لأنها قاعدة كلية تطرد في كامل القرآن، لكن ما ذكرها لأن ليس هذا بابها. باب المد والقصر يعنى بالقصر والزيادة عن القصر، الزيادة إما أن تكون بالتوسط أو الإشباع الطول، لكن ذكرت في الفرش لأن الخلاف دائر فيها بين ماذا؟ بين الإثبات والحذف، بين الإثبات والحذف. وعلى هذا نقيس موضع سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان، وموضع سورة الفتح: بما عاهد عليه الله، بما عاهد عليه الله. هذه أيضا ما ذكرت، هذه ما ذكرت أيضا في بابها الكناية عند الإمام الشاطبي، لأن نحن ندرس من طريق الشاطبية، فدائما عمدتنا الشاطبية. طيب، الإمام الشاطبي ما ذكرها لماذا؟ لأن على ما ذكرناه الآن بابها الكناية جعل للصلة أو عدمها، ترك الصلة بعدها الكناية، لكن هنا بالحركة عليه الله، عليه الله كسر أو ضم، ونفسها وما أنسانيه إلا الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان كسر وضم. فلذلك هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ما أدرجها وما ذكرها في باب هاء الكناية، فهذا أيضا ينبه إليه. القصر الذي يقصده الشاطبي هو التوسط كما أسلفتم، لا ليس دائما، يعني فقط في ذلك الموضع في اللين المهموس بطول وقصرا، لكن القصر إذا أطلق فهو المعلوم عندنا، هو المد الطبيعي، لكن إن قيد بمسألة بما قبلها أو بما بعدها فحينها ينظر في هذا التقييد وفي هذه الحالة ما هو المقصود بها؟ فالكلام سياق وسباق ولحاق، ما يسبقه وما يلحقه من كلام وما يرد الآن فيه، وحينها نتوصل إلى المعنى الحقيقي والمراد من هذه الكلمة ومن هذا المصطلح. طيب، أحوال ألف أنا قلنا إما أن ترد قبل همز قطعا أو حرفا غير همز القطع، فإن كان حرفا قبل غير همز القطع، نأخذ هذا يعني ما في تفصيل، فحينها يوافق الجمهور في حذف هذه الألف من أنا، فيقرأ وأنا معكم من الشاهدين. الآن انتبهوا، عندما تقرأ للإمام ابن كثير، هذه يعني نصيحة، كلما تقرأ الإمام ابن كثير ركز على مسألتين اثنتين، هذه يعني أن تليها اهتمام خاص، ميم الجمع وهاء الكناية، لأن هنا يخالف ما اعتدنا عليه إن شئنا، يعني المصطلح ما اعتدنا عليه من قراءة الإمام قالون أو قراءة الإمام ورش أو قراءة الإمام حفص، فهذا ننتبه له. أما إن كان الحرف الذي يلي الألف من أنا همزة قطع، فحينها ينظر في حركتها، فإن كانت بالفتح فوافق الجمهور في ذلك، أو عفوا هي يعني حتى أسهل عليكم، يعني إن كان في جميع الحالات هذه الحركة فهو يحذفها. فالذي يهمنا تلخيصا لهذا الكلام كله، الإمام ابن كثير ماذا فعل؟ يقرأ بحذف الألف من أنا وصلا، ويثبتها وقفا في جميع الحالات، في جميع الحالات، فهو يوافق الإمام حفصا في ذلك. طيب، هات الآن الألف من لفظ لكن، أصلها ماذا؟ لكن التي وردت في سورة الكهف، لكن أنا، لكن أنا، فألحقت بأحوال ألف أنا، وقلنا هنا يعاملها معاملة ألف أنا، فتحذف وصلا وتثبت وقفا، وتثبت وقفا عفوا، وهذا على ما ذكرناها الآن في اللفظ من الألف من لفظ أنا. فقرأ في سورة الكهف لكن هو الله ربي، تمام، لكن هو الله ربي. بقية المواضع التي وردت فيها لكن في كتاب الله تعالى لا تندرج في هذا الباب، لماذا؟ لأن بقية المواضع كانت الألف تعوض ماذا؟ تعوض الضمير نحن. أعطوني مثال من كتاب الله تعالى فيه لكن، لكن حملنا أوزارا من زينة القوم، لكن أخرى، لا، لكن هو الله ربي هذه التي معنا، ولكن كنا مرسلين، القصص، وهكذا، تمام؟ طيب، فلكن هنا أصلها يعني أو تعود إن شئنا، ما هي؟ لكن نحن، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، ولكن نحن حملنا أوزارا من زينة القوم، هذا خارج القرآن، يعني حتى لا نقول على الله ما لا يصح، فخارج كتاب الله تعالى أصلها ماذا؟ ولكن نحن، لذلك هنا ما تندرج معنا، فالذي يدخل في هذا الباب إلا هذا الموضع فقط، الموضع الوحيد الذي يدخل معنا من لكن هو لكن هو الله ربي، لأن المتكلم واحد قال لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، فهذا أيضا ينبه إليه. وللأمانة هناك من يدرج الألف من لكن، هناك من يدرج الألف من لكن، أو عفوا لا يدرجها، يجعلها من الألفات السبعة، يجعلها من الألفات السبعة، لا يلحقها باللفظ من أنا مثل ما فعلت الآن أنا، تمام، هذا للأمانة يعني. وهناك، وهو قول قوي على فكرة، يعني نتبينه بعد قليل إن شاء الله، لكن في غير هذا الموضع كيف يقرأها؟ يقرأها بالإثبات، يقرأها بالإثبات، لكن ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، ولكننا حملنا، هنا لا، يحذف الألف، لكن هو الله، ما يقرأ لكننا هو الله، لا، يحذفها. الثاني أو هي ثلاث كلمات مع بعضها، وردت في سورة الأحزاب: الظنون الرسول السبيلة، الظنون الرسول السبيلة. كيف قرأ الإمام ابن كثير؟ حذف الألف وصلا وأثبتها وقفا، مثل الألف من أنا نفسها، فقرأ وصلا: وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. طيب أنا أريد أن أقف عليها على الأصل: وتظنون بالله الظنون، وأطعنا الرسول، هنا سأصل: وأطعنا الرسول وقالوا ربنا، وقفا: وأطعنا الرسول، أثبتها وقفا، ثم: فأضلون السبيل ربنا آتهم، ثم وقفا: فأضلون السبيل، هكذا. طيب نتقدم بعض الشيء. سلاسل في سورة الإنسان، كيف قرأ الإمام ابن كثير هذا الكلمة أو اللفظ الرابع؟ قرأها بحذف الألف وصلا ووقفا، وانفرد البزي بإثبات الألف وقفا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يحاول أن يستخرج مذهب الراويين الآن. نعم، الإمام ورش يحذف لكن في الموضع الذي مر ويثبتها في الباقي، مثل شعبة ورش. نعم، الله، ركزوا معي فيما قلته. أين البقية؟ أنا قلت ابن كثير يحذف وصلا ووقفا، وانفرد البزي بإثباته. طيب البزي ينقل عن ابن كثير بواسطة، فلماذا أفردته بالذكر؟ يعني الإمام البزي ماذا يفعل؟ أنا أبحث على كلمة ما وجدتها. تمام، الآن كتبت. نعم، البزي حال الوصل بالحذف، أما وقفا فله الوجهان، فله الوجهان، يعني زاد الإمام البزي على الإمام قنبل بإثبات الألف وقفا. فابن كثير وصلا، عندما أقول ابن كثير براويه، تمام، ابن كثير براويه، ماذا فعل الإمام ابن كثير؟ قرأ: إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، حذف وصلا. طيب الآن عندما أريد أن أقف، عفوا، سأقدم البزي مقدم على قنبل في الذكر، فأبدأ به، فأقرأ الآن وقفا، ماذا أقرأ؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا، أثبت، سلاسل، أحذف. قنبل كيف يقرأ قنبل؟ كيف سيقرأ الإمام قنبل؟ عفوا، يحذف أو يثبت؟ لا، أعطوني وقفا فقط، وقفا فقط، اتركونا من الوصل، أريد الإجابة تكون فقط خاصة بالوقف. يحذف، تمام، يعني كيف يقرأ؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، هل وافق الإمام حفص في هذه أم لا؟ أتكلم دائما، أعود وقفنا، جيد، في وجه، نعم في وجه، الإجابة الصح في وجه، حتى لا تطلق الكلام، يعني لا تجعلها على الإطلاق، تمام. طيب يعني ما شاء الله جاهزين يعني. طيب ما هو المقدم الآن للإمام البزي؟ الحذف أو وقفا دائما؟ الإثبات، نعم، يقدم الإثبات للإمام البزي، فنقرأ هكذا. يعني الآن ركزوا معي، سأعيد بعد هذا التفصيل الذي أخذناه. البزي مقدم على قنبل، أقرأ وصلا حتى آتي بالكل، يعني بابن كثير برويه يعني، وحينما عندي إشكال فأقرأ هكذا: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وقفا، الإمام البزي عنده وجهان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. قنبل: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. فوافق الإمام البزي في الوجه الثاني. نعم، فقط أنا أردت الآن أن أقرأ أبين الأوجه كلها، لأن ما الكل متمكن مسألة يندرج معه وكذا، فهمتم كيف يعني؟ لكن كل ما نتقدم بعض الشيء إن شاء الله سنسهلها إن شاء الله، كيف يندرج معه وكيف يعني تصبح القراءة أكثر سلسة إن شاء الله. لكن الآن أظن يعني، وحسب ما فهمت من بعض الأسئلة اللي ما زال معنا يعني مبتدئين وبعض الشيء، فلنبينها يعني. فأنا أقرأ الآن للإمام ابن كثير، أعيدها إن شاء الله ما في إشكال، أعيدها لكم. أقرأ للإمام ابن كثير هكذا، تمام: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وصلا. الآن أريد أن أقف للإمام ابن كثير، فأبدأ بالبزي بعدين سيأتي قنبل. أنا أقرأ الآن فقط للبزي، أقرأ بختمة عن الشيخ يعني برواية الإمام البزي. كيف سأفعل؟ وصلت لهذا الموضع. طيب، في الوصل اتفقنا، خرج ابن كثير برويه. الآن وقفا، كيف سأفعل؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، تمام، ثم سلاسل بالحذف. طيب، أنا الآن أقرأ للإمام قنبل فقط، رواية القنبل على شيخ يعني، ما أقرأ للبزي. كيف سأفعل في هذا الموضع؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، فحذفت. وهكذا الأوجه كلها. بعدين قل لي يندرج معه ولا يندرج معه، هذه مسألة أخرى، لكن كيف أقرأ؟ هذه مصطلحات فيما بعد. طيب، تبقى معنا مع سورة الإنسان، لا تستعجلوا، أتتك إن شاء الله، قواريرا قواريرا. هل من الأفضل أن أقرأ بالوجه المتفق فيه أولا لقنبل والبزي بالحذف وقفا أم بالمقدم للبزي؟ لا، يحكم فيه هنا تقديم البزي، يعني البزي مقدم على قنبل وبعدين آتي للبزي، وأنظر المقدم عنده أداء، فأجد الإثبات مقدم على الحذف فأقرأ بالإثبات ثم الحذف، حينها يندرج قنبل، تمام. وإن كان مسألة الترتيب هذه كلها، هذه يعني مسألة أيضا يعني، حتى لو خالفتها خالفت الأولى فقط، لكن المفيد ما هو؟ أن آتي بجميع الأوجه، يعني أن تستوعب قراءتي جميع الأوجه فقط. لكن لو أتيت بما قالت الآن الأخت، أتيت بالحذف أولا حتى يتفق يعني الوجه المتفق فيه، ثم آتي بالإثبات بما ينفرد به الإمام بزي وقفا، فحينها خالفت الأولى فقط. هل استوعبت قراءتي جميع الأوجه؟ نعم، أنا مطالب أن آتي بجميع الأوجه، أتيت بها، وهذا خلاف واجب ليس بخلاف جائز. يجب أن يعني أن يكون معي في ختمتي، وإلا كانت حينها ناقصة. أما مثلا لو أتيت بالعارض للسكون دائما على التوسط، ما في إشكال. لو أنا أتيت يعني أيضا مثلا للإمام حمزة والإمام هشام مثلا في الهمز المتطرف، لو أتيت والإمام حمزة حتى في المتوسط يعني، فلو أنا أتيت مثلا بوجه واحد فقط أجزأني أجزأني يعني، لست مطالبا في ختمة للإمام هشام مثلا حتى أسهل، في كل همز متطرف يجب أن آتي بالأوجه كلها يعني 7 و12 و5 وكذا، لا لا، لست مطالب بذلك. أن تأتي بوجه واحد فقط فهذا يجزئك. لماذا؟ حينها سننظر هل هذا الخلاف جائز أو واجب. مثل أفصل أكثر يعني، هذا موضعها. مثلا الاستعاذة التي أخذناها المرة الأخيرة، الوصل بين السورتين وكذا، الوصل بين السورتين، الوصل بين السورتين، لو كنت أقرأ للإمام ابن عفوا لو كنت أقرأ للإمام ورش، عنده 3 أوجه، عنده 3 أوجه. ستقول لي الآن أنت لا، عنده 5 أوجه. لا، هي 3 عندي، وإن شئت فقل وجهان: ترك البسملة، حذف البسملة وإثباتها وجهان، ويقدم له الحذف يعني الترك على الإثبات، وفي الحذف تجد السكت مقدم على الوصل. وبعدين في الإثبات تجد عنده ثلاثة أوجه جائزة، واحد ممتنع. طيب الثلاثة أوجه هذه هل هي من باب الخلاف الجائز أو الخلاف الواجب؟ يعني أنا أقرأ الآن على شيخ، فكيف لي أن أقرأ؟ هل يجب أن آتي بخمسة أوجه دائما يعني؟ لا، أجيبك بكل سهولة. الوجه الأوجه المطالب بها ما هي؟ من يجيبني؟ أنا أقرأ الإمام ورش، وإن كنت عفوا لو يعني خرجت عن الدرس بعض الشيء، لكن حتى لا تفوتني هذه المسألة، لأن العديد أكيد يخطأ فيها. ما هي الأوجه أنا التي مطالب بها؟ لا أعطوني الأوجه. لا لا، ما تقولي هكذا. عندما تقول لي إثبات البسملة فيها ثلاثة أوجه، عندما تقول لي تركها فيها وجهان، ما هي الأوجه؟ ما هي؟ جيد، نعم وجدته، السكت والوصل ووجه واحد من إثبات البسملة، جزاكم الله خير، هذا الذي أبحث عنه. أنت مطالب بثلاثة أوجه وجوبا، جوازا تذهب للخمسة أوجه، تأتي بها كلها. طيب أنا أقرأ الآن عند شيخ أراد أن يمتحنني ويختبرني في كل موضع، كل ما آتي على وصل بين سورتين يقول لي يعني هات الأوجه كلها، لماذا؟ حتى أتدرب عليها وأتقنها، لأن ما وجدني متقن أنا من الأول، أخلط بينها وأخطأ في الترتيب وكذا، فقال لي هات الأوجه كلها. ما في إشكال، أتيت بجميع الأوجه فقد تعديت الواجب مني. طيب ما هو الواجب منك أنت يعني من يدرس ومن يتصدر للتدريس ويجيز الإخوة والأخوات وكذا؟ هذا يجب أن يفهم هذه المسائل. ما هو الذي يجب أن تنص عليه يعني تنبه عليه الطالب في هذه المسألة؟ تقول له أنت مطالب بالسكت ومطالب بالوصل ومطالب بوجه واحد فقط من إثبات البسملة، فإن أتيت بهذا أجزأك، أجزأك، هذا الخلاف الواجب. أما الخلاف الجائز أن تضيف وجهان آخران، وجهين عفوا، فتصبح خمسة أوجه الكلها، ثلاثة وجوبا واثنين جوازا، وحينها تستوعب جميع الأوجه. والسكت مقدم، بعدين يأتي التقديم والتأخير، ما في شيء. نعم. طيب إن شاء الله تكون هذه يعني وصلت كما يقولون، حتى تفهم على أصلها، لأن هذه العديد يخطئ فيها، حتى من كما قلت من بعض الشيوخ أو المتصدرين للإقراء، يعني يظن أنه كل ما مر بموضع يلا هات الخمسة أوجه، هات الخمسة أوجه، ولا عندما يقف على، قد تكون اختبارا تمام، لكن عندما لكن إن وجدت يعني طالب متقن فلماذا توقفه على كل وجه؟ لكن طيب لا تحذف، هذه مسألة أخرى، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تقول له يلا طيب أنت تقرأ الآن الورش هات السكت ويلا مر يعني. طيب والبقية الوصل ووجه من البسملة هذا جائز، هذا عفوا واجب، خلاف واجب يجب أن يأتي به، وقس على ذلك جميع المواضع. طيب نختم بقوارير في سورة الإنسان أيضا، ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير، المقصود بها الأولى، تمام؟ أبدأ بالأولى يعني، وهي أن الإمام ابن كثير يقرأ بالتنوين وصلا وبإثبات الألف وقفا، يعني هو من الأخير ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الإمام ابن كثير؟ يراعي ماذا؟ يراعي رسم المصحف هنا في الأولى، وجد الأولى فيها التنوين هي مثبتة بالضبط يعني المستحدث الرسم، فأتى فيها، وبعدين أثبت الألف وقفا فأتى بمد العوض فوافق في ذلك، تمام؟ أما الثانية نجد ذلك الصفر المستدير فوق الألف في الثانية يعني هذا الأخير، فحذف وصلا ووقفا، أما وصلا فمفهوم ووقفا مراعاة للوصل، مراعاة للوصل يعني أجراها مجرى الوصل أيضا، فأتى بالحذف. فكيف يقرأ؟ فالمذهب العام عنده تقريبا هو الحذف، مثل ما أخذنا مع أنا الألف من أنا وغيرها. فإن قرأت الآن لابن كثير برويه ما في خلاف، أقرأ هكذا وصلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. الآن وصلت الاثنين يعني موضعين. طيب أقف، لو أنا أردت الوقف على الأولى فأقف قواريرا، فهو محل وقف لأن رأس آية. والثاني قوارير، مد عرض للسكون، مد عرض للسكون. يبقى معي لفظة أخيرة وهو ثمود، وهذا الذي فيه خلاف. فمن قال بثمود أنها تتبع الألفات السبعة جعلها مثل ما نفعل الآن نحن، وهكذا أخذتها وقرأتها على الشيخ. ومن قال أنها لكن الألف من لكن هي تمام السبعة وليست ملحقة بلفظ أنا، فجعلها هي اللفظة السابعة، ولذلك تسمى الألفات السبعة. أخذنا أنا والثلاث مواضع في سورة الأحزاب، وموضعين اثنين في سورة الإنسان، وتبقى الخلاف الآن ثمود أو لكن. وهذا للأمانة العلمية يعني حتى تكون المسألة واضحة عندنا. فمن قال أن الألف من ثمود لا تتبع الألفات السبعة فقوله وجيه، فقوله وجيس، عفوا وجيه. لماذا؟ لأنه هو يرى أن الألف من ثمود تقول أنا أصلها بالتنوين وأثبتها وقفا، يعني ما فعلت شيء، يعني ليست خاصة، ما أتيت بجديد إن شئنا، يعني أي مد عوض في كتاب الله تعالى هو كذلك إن كان منونا ما قبله، وعوض منون. فأنت تفعل يعني ما تفعله في المد العوض، يعني ما أتيت بجديد. ولذلك جعلوا ألف من أنا على ذلك. ومن قال عفوا، ومن قال يعني الخلاف أن ثمود تتبع الألفات السبعة، نظر إلى مسألة الحذف والوصل نفس الشيء، لأن مثلا الإمام حفص يقرأ ألا، يعني بالتوسط، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ما يقول ثمودا كفروا. وهنا أتى الخلاف بين المذهبين، أو يعني بين القولين، حتى ليست مذهبين، نقول بين القولين. وأنا يعني سوقت لكم القولين على ما هما، يعني بتفصيلاتهما. فقرأ الإمام ابن كثير بالتنوين وصلا وأثبت وقفا، فقرأ ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا إن ثمودا، وقس على ذلك المواضع، بقية المواضع، الفرقان والعنكبوت والنجم. نعم يتفق، اي نعم، بالتنوين وعدمه. ولكن هناك من قال بالحذف وصلا، وحينها ما عنده مد عوض، ما عنده مد عوض، صارت الدال على الفتح فقط دون تنوين، ألا إن ثمود كفروا. ويعني هو فيه كما قلنا صراحة وجيه بقول، يعني على محمل. بالنسبة لقوارير قرأها الإمام، أعيد، هناك من يسأل على قوارير. قوارير قرأها الإمام ابن كثير بالتنوين وصلا وبإثبات الألف وقفا، هذه الأولى، لأن يعني عندنا اثنين، يعني هناك لفظان متتاليان، الأولى والثانية، فهذا ينبه إليه. الأولى تنوين وصلا وإثبات وقفا، الثانية يحذف وصلا، لأن يعني الأول في الأول أثبتها، لذلك قلنا بالتنوين وصلا فأثبتها، لكن في الثانية يحذفها وصلا ووقفا، يحذفها وصلا ووقفا. طيب سأعود بكم الآن إلى، يعني إن سمحتم، إلى الملحق. ملحق بمبحث المد والقصري، هذا يعني ننتبه إليه، أحسن الله إليكم معي، وهو بعض المواضع في كتاب الله تعالى كيف تصرف معها وكيف قرأها الإمام ابن كثير. عندنا موضعان، الأول في يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، حذف الإمام البزي الألف وأثبتها، المقصود بها الألف ماذا؟ هذه التي بين اللام والهمزة، فقرأ ولا أدراكم به، هنا على الإثبات، يعني إثبات الكلام. والثاني على النفي، ولا أدراكم به، أما الإمام قنبل فوافق الإمام بزي في الوجه المقدم عنده فقرأ ولا أدراكم به. نعم بالتوكيد. والثاني في موضع سورة القيامة نفس الشيء، الإمام البزي وجهان، لا أقسم بيوم القيامة، والثاني لا أقسم بيوم القيامة، والإمام قنبل قرأ مثل البزي مثل الوجه الأول. في سورة العلق أن رآه استغنى، قرأ البزي بإثبات الألف قولا واحدا أن رآه استغنى، أما قنبل فأتى بوجهين، الوجه الأول مقدم عنده أداء حذف الألف أن رآه استغنى أن رآه استغنى، والثاني مثل البزي أن رآه استغنى هكذا. ثم عندنا في ها أنتم حيث وردت، وقد وردت في 4 مواضع في كتاب الله تعالى، وهذه جمالية القراءات أن تعطيك معاني مختلفة ومعاني أخرى، مرة يثبت ومرة يعلل ومرة بالنفي ومرة كذا، وهذه الاختلافات في القراءات. ها أنتم وردت في 4 مواضع، 2 منها في آل عمران، وموضع في النساء، وموضع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، 4 مواضع. كيف قرأ الإمام البزي فيها يثبت الألف؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم، هكذا قرأ. وقس على المواضع الأخرى، أو ها أنتم أولئك في الموضع الثاني في سورة آل عمران. أما الإمام قنبل فيحذف قولا واحدا ها أنتم، والخلاف هنا قد فصلناه من قبل، وهو هل تعد الهاء هذه الأولى هاء للتنبيه أو هاء عوضا عن همزة. فالإمام قنبل هنا يعدها ماذا؟ يعدها همزة وأبدلت هاء، يعني أصلها أأنتم هؤلاء حاججتم فأبدلت هاء أنتم. أما الإمام البزي فيعدها للتنبيه، يعدها للتنبيه، تمام؟ ولذلك وقد أخذنا هذا من قبل عندما قال الإمام ابن بري رحمه الله وأرأيت وها أنتم سهلا، يعني قالوا ورش عنه عن نافع، وبعضهم لورش أبدل، والهاء يحتمل كونها فيه من همز الاستفهام أو للتنبيه، وهي له من همز الاستفهام أولى، وها هنا انتهى كلامي. فالإمام ابن بري يرى أنها عوضت عن همزة الاستفهام أأنتم، وهناك من يرى أنها للتنبيه، على قول وقد أخذنا هذا بفضل الله تعالى. طيب، ما كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا هكذا نكون قد أنهينا بإذن الله تعالى درسنا، عذرا على بعض الإطالة، لكن كما رأيتم تفصيل يعني مهم جدا نحتاجه حتى يعني لا نمر مرور الكرام فقط وننهي الدرس. فالمفيد عندي ليس إنهاء الدورة، بل ما نأخذه يكون مؤصلا. وإياكم. تمام، ما في أسئلة. إعادة موضع سورة القيامة، إما أن يقرأ لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بيوم القيامة، على حسب يعني البزي أو قنبل. لا أقسم يعني هنا للتوكيد للتأكيد، لا أقسم بيوم القيامة. أما الثاني على النفي، لكن يفهم منه أيضا التأكيد على تفسير، يعني ينظر في التفسير، الآن نحتاج إلى التفسير. يعني عندما أقول لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، وهكذا القصر في المنفصل. من قرأ ثمود بحذف التنوين كيف يقف عليها؟ كيف يقف عليها الإمام حفص؟ كيف يقف عليها الإمام حفص؟ وإياكم. ثمود عند الإمام حفص كيف يقف عليها؟ بمد العوض، بمد العرض السكون، عفوا اعذروني، في يعني في بالي أن يقول عرض السكون، ثمود ثمود، لأن هو سيحذفها وقفا، تمام؟ فسكنت، عفوا، تمام. طيب، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وما وفقنا يا رب. لعل تكون بعض الواجبات والتدريبات، لأن نحن الآن تقدمنا بعض الشيء في الأصول، فتكون يعني تطبيقا وتسهيلا لكم على استيعاب مثل هذه المسائل. فأحاول إن شاء الله أجتهد في هذه المسألة، لعلي يعني إن شاء الله أجد متسعة من الوقت حتى أجعل بعض التدريبات التي تعينكم على مثل يعني على تثبيت الأمور التأصيلية والنظرية إن شاء الله. فالاختبار الأول سيكون قريبا، ترون أن الدورة ليست يعني بطويلة جدا، لأن كل المباحث ما تأخذ معنا كثيرا، ما فيها تفصيل كثير. هذا باب المد، نعم باب المد هذا هو فقط. لذلك أنا أخذ بمبحثين كما رأيتم، كناية ومد، وأقص على ذلك يعني. هذا يأتي إلا بالتدريبات. تحفظ الفرشيات التي أخذناها، هذه تحفظ، يعني يجب أن تعرف كيف تتعامل مع هذا الموضع. إحنا لا ندرسها فقط لسردها ونمر، لا لا، يعني عندما أقول لك مثلا كيف قرأ الإمام قالون، عفوا اعذروني، الإمام البزي في موضع كذا، يجب أن تجيب، يجب أن تحفظ هذه. فهو كما رأيتم درس واحد فقط في الأسبوع يعني ما تأخذ معنا كثير، يعني مراجعة خفيفة إن شاء الله ستأتون عليها. يوافق الجمهور فيها على التوسط والإشباع، والطول فضل. والطول فضل، عفوا. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يرحمنا من علمنا وينزلنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.